إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك الخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وعدها وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت أحبتي في الله الحج ركن ركيم من أركان هذا الدين فرضه الله تبارك وتعالى على كل مسلم مستطيع وأمرنا الله تبارك وتعالى بإتمامه قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقال ربنا تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقد عده الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان هذا الدين فقال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وارتبط ركن الحج بالاستطاعة وارتبط بأنه لا يفرضه الله على المكلف إلا مرة واحدة في العمر فمن زاد على ذلك فهو نافلة وقد فرض الله تبارك وتعالى الحج في آخر ما فرض قالوا فرض في العام السادس وقيل بعد ذلك بكثير وكذلك لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام إلا حجة واحدة كانت في أواخر العام العاشر للهجرة وفي أواخر حياته توفي بعدها بأبي هو وأمي بأقل من 3 أشهر 84 ليلة فصلت بين حجة النبي صلى الله عليه وسلم وبين انتقاله إلى الرفيق الأعلى وفي عرفة في مثل يوم الغد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان إشارة بأنه بهذا الركن الأخير أتم الله دينه، أكمل الله لعباده الدين وأتم عليهم النعمة. وفيه إشارة أخرى لنا جميعا أن من يستطيع أن يحج ولم يحج لم يكمل دينه بعد ولم يكتمل دينه بعد. كثيرا ما يقال لمن يريد الزواج لتكمل نصف الدين، هي كلمة فيها مبالغة لأن الزواج عفة عن المحارم، ولكن الحج هذا الركن الركين لا يعذره الله من تركه مستطيعا. أما غير المستطيع فله شأن آخر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وإذا ما تحدثنا عن فضل الحج وجدنا النصوص الكثيرة، فهو خير العمل أو من خير العمل. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله، عن أفضل العمل على الإطلاق، فقال: إيمان بالله. قيل: ثم أين؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقال في أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. انتبهوا، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم والحج ليس له جزاء إلا الجنة، وإنما قيد الحج بقيد في غاية الأهمية. قال: والحج المبرور، فلا بد وأن يكون الحج مبرورا. وهذا الحج هو جهاد المسلمين في زمن ضعف فيه الأمة وعجلت عن فريضة الجهاد في سبيل الله. لما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية: لكنا أي يا معشر النساء يا من منعن شرعا من فرض الجهاد ووجوب الجهاد عليهم، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ولا شك أن الحج جهاد والسفر فيه جهاد، ينفق فيه الرجل من ماله وينفق فيه من وقته وينفق فيه من جهده وصحته. فإذا ما أخلص عمله لله ووافق هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وترك الرفث والفسوق فهذا هو الذي تتطلع إليه القلوب مغبطة حاسدا. نحسدهم والله ونراهم اليوم يهلون بالحج قاصدين منا. كثير منهم لا يصلي الجمعة، لا يتوجه إلى الكعبة ليصلي مع المصلين الجمعة، لكن يتوجه في صبيحة هذا اليوم إلى منا مهل ملبي يلبي ويهل لله عز وجل: لبيك اللهم لبيك، أي استجابة وإجابة مرة بعد مرة. حينما نرى هذا وتهفو قلوبنا، تهفو قلوبنا لهذا البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، تهفو القلوب إليه ويتوبون إليه يعودون إليه مرة بعد مرة. نتذكر هذا فنغبطهم، نتذكر هذا فنحسدهم، بل ويرتد واحد منا لحال نفسه أخشى أن أكون ممن قال الله عز وجل فيهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدا، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، كره الله خروجهم فثبطهم، أورثهم القعود والسكون وعدم الهمة فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولكننا أحبتي في الله لا نعدم الخير ولا نحرم الخير، بل أنا أقول لا نعدم ثواب الحديث ولا نعدم خير الحديث والمسافرين والمجاهدين إذا فقهنا إذا فهمنا. والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه أولا، كيف يكون الحج مبرورا؟ وما هو البر أصلا؟ لأن مبرور من البر، ما هو البر أصلا؟ وهل البر مرتبط بالحج أم أن البر عام في تصرفات الإنسان؟ اقرأ معي قول ربك عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن وتولي الوجوه إما للقبلة إما في الصلاة وإما في السفر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فما هو البر إذن يا ربي؟ ما هو البر؟ قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، أنفق المال وأعطى المال على حبه للمال، وآتى المال على حبه ذوي القربى، والإيتاء هنا تطوع وصلة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة الصلوات الخمس وآتى الزكاة، الإعطاء المفروض من المال، الإخراج المفروض من المال، زكاة الأموال زكوات الأموال، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا، الوفاء بالعهد، عدم النكد والرجوع في الوعود والعهود التي هي من صفات المنافقين. لكن أهل الإيمان يوفون، وأعظم وفاء أن تفي لله بعهدك وأن تطمع في وعده. ولهذا نقول في سير الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها، من قال هذه الكلمات وهو موقن بها في يوم فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها من ليلته موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، وجاءت الصابرين هنا منصوبة على الحال، أي حالهم في كل أحوالهم يتعاطون الصبر ويتجرعون الصبر، الصبر على مشق العمل، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، كف النفس عن المعاصي، الصبر على أقدار الله وبلاء الله، فهم في كل أحوالهم وتقلباتهم من الصابرين. ولهذا جاءت منصوبة في الآية على الحال أو على الإغراء والمدح، يعني كونوا من هؤلاء الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس عند الشدة أو عند القتال، في كل أحوالهم صابرين. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو البر في عمومه، شمل العقيدة، شمل أركان الدين، شمل التطوع بالإنفاق، شمل الوفاء بالعهود، شمل الصبر في كل الأحوال، شمل الصدق، الصدق في التعبد، الصدق في معرفة الله ومعاملة الله، ثم الصدق في كل أحوالك. ثم وصف هؤلاء الذين حققوا هذا البر بأنهم هم الذين حققوا التقوى، وأولئك هم المتقون. هذا هو البر بمعناه العام. وقد أطلق البر أيضا في النصوص الشرعية بمعنى خاص، وهو معنى مهم انتبهوا إليه والتفتوا إليه ونحن على أبواب العيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. يا الله، الرجل الذي يتجهل في وجوه الناس، الذي كأنه يريد أن ينسف بعض الناس نسفا، وقد تكون لذلك أسباب شرعية، نرى الناس على المعاصي والذنوب، لكن متى كان هذا التجهم ومتى كان هذا الأسلوب؟ هو الذي يدعو الناس للبر والخير. أين الليل؟ إذا كان ربنا قال لموسى وهارون وقد وجههما لأعدى أعدائه إلى فرعون: فقولا له قولا لينا. لأن القول اللين يأسر القلوب، يجذب القلوب. ولهذا قال: حسن الخلق. ولنعلم أن أرفع المؤمنين في الجنة منزلة وأكمل المؤمنين في الدنيا إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وإن الرجل لا يبلغ في الجنة منزلة لا يلومها غيره، فيقال: بأي عمل هذا؟ فيقال: بحسن خلقه. واخفض جناحك للمؤمنين. حسن الخلق يتجلى مع الضعفاء، لأننا نحسن أخلاقنا مع الأقوياء، عادة نحسن أخلاقنا مع ذوي المناصب والوجهات ونتودد إليهم ونحاول أن نتعرف عليهم، لكن حينما نرى ضعيفا، حينما نرى مسكينا، ربما نرى التجهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عوتب في رجل ضعيف أعمى، وجاء الرجل في وقت غير مناسب بالمرة، الرسول يطمع في إسلام السادة، وقد جاءوا ولأول مرة يجلسون بين يديه ويستمعون منه، والرسول يطمع في إسلامهم، فيأتي هذا الرجل في وقت غير مناسب، الرجل سابق مسلم مؤمن سابق، ليس هذا وقته. الرسول يهتم لدعوة الناس، فعبس في وجهه، فكانت سورة عبس، كانت هذه السورة التي يلوم فيها المولى عز وجل أن أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الضعيف، مع أنه أعرض عنه لمصلحة الدعوة، والرسول لا يريد من وجاهة هؤلاء شيئا، لكنه يطمع في إيمانهم وفي إسلامهم. وأنت أيها الرجل، أنا لك في كل الوقت، ليس هذا وقتك. ونحن كثيرا ما نفكر بهذه الطريقة، وكثيرا ما نقع في هذه الأخطاء، فيصاب بعض الضعف بكسرة في النفس، وربما أنا لا أدري وأنت لا تدري، لكن هذه لا تنم، لا تنم عن مجاهدة حسن الخلق، إنها أعظم مجاهدة، اللين، الرفق. ولهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر البر الذي هو إيمان بأركان الإيمان الستة، وإيمان وإسلام بأركان الإيمان الإسلام الخمسة، ووفاء بالعهود، وصبر في كل الأحوال، وصدق في كل العمل، وتقوى في كل المجالات. كأنه حصره وخصه وجعله في هذه حسن الخلق. وفي سفر الحج تظهر أخلاق الرجال، أو في السفر عموما تظهر أخلاق الرجال. والله رأينا، أنا رأيت من سد الدين في مكة لأن الأتوبيس تأخر أو حبس، وهذا الذي يقوم على رحلة الحج ما وفى له بما يريد، كيف يحبس ساعة أو ساعتين وهو محرم؟ فإذا به يخرج عن شعوره ويتلفظ وهو متلبس بحجه أو بعمرته، هنا يظهر تظهر أخلاق الرجال. حتى قالوا إنما سمي السفر سفرا، والسفر قطعا من العذاب، إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. عايز تعرف راجل صاحبه في سفر، تعرف سلوكه يوم واثنين وثلاثة وعشرة، تعرف السلوك الحق. ابن عمر كان يقول إنما البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، يعني تلقى الناس ببسمة، تلقى الناس بوجه ينم عن حب، عن رغبة في اللقاء، عدم عبث وإعراض. ثم كلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدقة. ولكي يكون الحج مبرورا راعي هذه الأمور. ولهذا أنا لأختم هذه الخطبة الأولى أقول إن أكثر الحجيج إلا من رحم الله يسافرون ويعاد ويعودون، وكما ذهبوا كما عادوا، وربما عادوا أسوأ مما ذهبوا، يرجع موزورا لا مأجورا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته، الرجل ما يعرفش يصلي، اللي لا يقيم صلبه في الركوع والسجود والاعتدال، قال له صلي فإنك لم تصلي. أفلا نتصور هذا المعنى، أن أقواما يقال له حجوا فإنكم لن تحجوا، هم والله أمام الناس حجوا، في الحقيقة ما أكموا رقلا ولا اهتموا بشرط ولا اهتموا بمعنى، خاصة هؤلاء الذين يبحثون عن الرخص والتيسيرات. ثم ترى الكثير منهم في كل سنة حريص على الحج، وأنا أتساءل لماذا لا تحرص على الجمعة حرصك على الحج؟ الجمعة هذه الوقت آخر وقت، كويس أنا بصلي، كويس أنا باجي أسمعك وأنت ما أنت بتصلي وتطول، هجي لك قبل ما تقيم الصلاة. طب أنا علمت أن ثواب التبكير إلى الجمعة يعدي ثواب الحج، أما تعلم هذا؟ لكن القضية اهتمامي بعمل الفرض، خاصة إذا دخلنا في النوافل الحج للمرة الثانية والثالثة والعاشرة، نافلة هي فريضة نافلة، وأي فريضة أعلى قدرا وشأنا من أي نافلة، يعني صلاتك الظهر في الفريضة أو العصر في الفريضة أعلى قدرا من أي نافلة وإن كانت نافلة الحج. هل تفضل للمعنى هذا؟ ولهذا تجد بعض الحديث يفرط في صلاته في مكة، حتى في مكة، وترى في المقابل بعض المغالين لا يصلي إلا عند الكعبة، هذا ينظر إلى الرسوم، وهذا قد أضاع الأمر كله برسومه وشكله. والسبب هنا أين البر، بل أين الفقه، بين أين الفهم؟ قيل لابن عمر ما أكثر الحجيج؟ يقال في كل سنة 3 مليون، 5 مليون، وبعض الناس قال لي والمتسللون من الداخل والخارج يزيدون عن المليونين في كل عام. هذا واقع، الإنسان يجد نفسه مكانا ليصلي فيه في الطريق في طرقات الحرم من الزحام الشديد، لكن قلما تجد صلاة خاشعة، قلما تجد، وتجد بعض الناس يتقاتلون على المكان وعلى حجز المكان، وتختلف القلوب، مع أنه لو صلى في أي مكان دون أن يختلف قلبه لصدق بره، لصدق بره. ولهذا لما قيل له ما أكثر الحاج
قال بل ما أقلهم، ما أقلهم الذين حجوا فعلا، الذين صدقوا فعلا، الذين حققوا بر الحج فعلا، هؤلاء هم الذين نغبطهم، هؤلاء هم الذين نحسدهم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن وفي رواية علما فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ينفق في وجوه الحق والبر. هذا هو الذي يحسد، هذا هو الذي يحسد، هذا هو الذي ينظر إليه بوضع الغطة. وحينما ننظر مثلا إلى إنفاق الناس في الانتخابات، وقد قال لي أحد من له خبرة في هذا، قلت له: أقل ما ينفق، أقل ما تعتقد أنه ينفق في مثل هذه الدار؟ قال: 200,000 جنيه. أقل شيء 200,000 جنيه. طب هل فكرت يا هذا أن تنفق نصف هذا المبلغ في بعض أعمال البر دون أن يقبل عليك الناس؟ أنا لا أتهم أحدا، لكن أنا واجد هنا أن أبصر نفسي وأبصر إخواني. القضية كلامي ليس تهمة لأحد، وليس اطلاعا على ما في قلوب الرجال، لكن كلامي تبصرة لنفسي وتبصرة لإخواني، أن القضية في وجوه البر كثيرة، ولهذا نغبطهم ونرجو أن نحصل مثل ثوابهم وإن قعدنا وإن عجزنا. إن أعجزنا وأقعدنا الضعف أو الانصراف لأعمال أخرى ربما تكون أولى وأفضل. ألم يقل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقد عاد من غزوة تبوك، وكانت أشق الغزوات في تاريخ المسلمين، عرفت بغزوة العسرة، لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق إلى المدينة قال: إن بالمدينة لرجالا، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. ما سرتم خطوة في طريق الجهاد ولا قطعتم واديا في هذا السفر الطويل إلا وكانوا معكم في الأجر، شاركوكم في الأجر. طب ليه؟ بأمارة إيه؟ قال: حبسهم العذر، حبسهم العذر. وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله في كتابه لما ذكر أنه لا سبيل عليهم ولا حجة عليهم، قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، نفسهم يجدوا ناقة يركبونها ليسافرون هذا السفر الطويل ولا يملكون، لا يجدون. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه. ما عندهم وما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعطيهم، لا أجد ما أحملكم عليه. ما الذي يحدث؟ تولوا خلاص، هيعملوا إيه؟ ما باليد حين الرسول ما عندوش ولا هم عندهم، لكن شوفوا هم منصرفين، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بكوا، بكوا لأنهم عجزوا، عجزوا عن ايه؟ عن طاعة يسرت لإخوانهم. حتى قال بعض أهل العلم: هذا هو والله بكاء الرجال، بكوا أن عجزوا عن أن يجدوا رواح تحملهم إلى الموت في سبيل الله. هي الرحيلة اللي هتاخدك المعركة، اللي هتاخدك القتال، ربما تموت فيه. يعني الواحد يقول: الحمد لله، الولد من أولادنا النهاردة يقول لك: الحمد لله أنا طلعوني يا أخي، الحمد لله أنا الدفعة بتاعتي نزلوها، الحمد لله، لأنه هو لا يرى إلا معنى ما في الجندية من شدة وقوة وتعطيل، ولو رأى بعين أخرى لربما قال: ما أسوأ حظي، الأمور تتفاوت بحسب مقاصدها وبحسب همم الرجال. ولهذا لما بكى هؤلاء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون. والحديث بهذا اللفظ في كتاب الصلاة أو كتاب الأذان من صحيح البخاري باب الذكر بعد الصلاة. يقول أبو هريرة: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الكثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أصحاب الأموال إخواننا وحبايبنا، وحتى أموالهم بتصب في مصالحنا، بناخد منهم ويعطونا صدقات وزكوات، لكن مش هو ده اللي بيهمنا. اللي بيهمنا ان ربنا فتح لهم باب خير اغلق دوننا هذا الباب. هو ينفق وانا لا انفق. ذهب اهل الكثور بالدرجات العليا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ثم قال: ويحجون ويعتمرون ويجاهدون. من لي بهذا؟ يحجون ويعتمرون ويجاهدون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أولا أدلكم على ما فعلتموه؟ سبقتم هؤلاء، سبقتم من سبقكم، أو سبقتم غيركم، ولم يدرككم أحد ممن أنتم بين ظهرانيهم، سواء كان حج أو معتمر أو مجاهد. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ما أهون هذا، ما أيسر هذا. أنا أقول هذا وأنا أعلم أن الكثيرين بمجرد ما يسلم الإمام من الصلاة هينطلق للأبواب، مع أن هذا لا يتجاوز دقيقة، دقيقتان حتى ينفض زحام الأبواب. لكن هنا من يحرص على الخير ومن لا يأمه للخير أصلا. الناس يتفاوتون، فمستقل ومستكثر. الصحابة اختأ، طب نعملهم ازاي؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. يقول أبو هريرة: فأتيته فسألته، قال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. طبعا هذا الحديث له روايات أخرى كثيرة وكلها تدور حول هذا المعنى. أرأيتم أحبتي في الله أن الفضل والخير ليس بمكة فقط وليس بمنى فقط؟ نحن نغبط هؤلاء ونحسدهم حسدا لا نتمنى فيه زوال النعمة عن إخواننا، لكن نرجو لأنفسنا مثل ما نالوا ومثل ما حصلوا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحفظ الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صددت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهرا لجني، وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له كأني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، إذا كنا ننظر للمعنى، إذا كنا نلقى، وهذا الفقه أنا أسميه فقه التعبد وليس فقه العبادة. فقه العبادة من طهارة وصلاة وتحقيق الشروط والأركان، هذا فقه لصحة العمل. أما فقه التعبد فهو فقه للوصول للمرام والمراد من وراء العمل. كيف ترضي ربك؟ كيف تسعى في مرضاته؟ كيف تحقق بالعمل القليل أجرا عظيما؟ والله إنه باب عظيم ولا يتفطن إليه إلا الموفقون. ولهذا أذكركم في باب الحسد والغبطة بقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما نظرت سمعت صوت التلبية في إذاعة القرآن الكريم أو رأيت الحديث من خلال شاشة التلفزيون، تستحضر هذا المعنى، تستحضر هذا المعنى لعله يكون محصلا لثواب عظيم وأجر عظيم دون عمل، لكنه بصدق نية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا تحفظوه. حديث أبي كبشة الأنمري عند الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. ثلاث أقسم عليهن، وكأن الرسول يقسم مع أنه الصادق المصدوق الذي لا يشك في قوله ولا في صدقه، لا يشك مؤمن أبدا في قوله ولا في صدقه، لكنه يقسم لمزيد التأكيد. ما نقص مال من صدقة، تصدق ولا تخف، أنفق ولا تخف. ما نقص مال من صدقة، الرسول يضمن هذا ويقسم على هذا، والضامن هو الله عز وجل. ما نقص مال من صدقة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهي أشد: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. الإنسان لما بينظلم ولا يستطيع أن يرد المظلمة، وهنا حاليا حال أنني أستطيع بس مش عايز أفرج الناس علي، الناس هتفرج شوف الشيخ بيعمل إيه، أستطيع أن أنا أرد المظلمة، لكن شوف التصرف مش كويس، لا يناسبني ولا يلائمني. وإذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه عبد الله بن مسعود بمقولات بعض المنافقين، تغير وجهه وقال: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، ولم يفعل شيئا. حتى قال ابن مسعود: والله لا أبلغك شيئا تكرهه أبدا، طالما أنني لما بلغتك ما كان مني إلا أن أحزنتك وألقيت الكآبة عليك ولم تفعل شيئا معهم. وطبعا هو لم يفعل شيئا معهم لمصلحة عظمى ربما لا يرعيها كثير من الناس، إلا زاده الله بها عزة. والعز هذا حتى يأتي في مقابل هذا الذي أراد ذلك وأراد أن يقهرك، يعزك الله أمامه وأمام الناس، وأعظم العز يوم القيامة. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله عز وجل. ثم قال: وإنما الدنيا لأربعة نفر. احفظوا هذا الحديث، لأن الرسول قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه وافقهوه وعقلوه. إنما الدنيا، أحوال الناس في الدنيا لأربعة نفر: رجل لرجل آتاه الله مالا وعلما، وسع الله عليه في المال والرزق، ووسع الله عليه في الفقه والعلم والإيمان واليقين، فهو رجل يتقي في ماله ربه، قال يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه. رجل الدنيا بين يديه وليست في قلبه، رجل يعلم أنه قادم على الله، وأن المال مال الله، وأن الدنيا بيد الله، وأنه مبتلى ومختبر فيها، فصار يلزم نفسه بأعمال الخير وأعمال البر يصل فيه رحمه، يعرف لله فيه حقه. فهذا بأعلى المنازل، من يسبقه؟ بل من يدركه؟ سبق. قال: ورجل لم يؤته الله مالا، فقير لم يؤته الله مالا، ولكن آتاه الله علما، فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله. فهو نيته، الله يعلم صدقه من كذبه، فهو نيته فأجرهما سواء. يبقى لم يحج ونال ثواب الحج، لم يتصدق وحصل ثواب الصدقة، لم ينفق وحصل ثواب الإنفاق، إنها النية، فهو نيته فأجرهما سواء. والثالث: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. نفسه بقى في العربية، مش عارف الكابورلي والعمارة ايه والقرية السياحية، يرى هذا الذي يظهر للناس من زخرف الدنيا فيفتنه، وربما لا يستقيم للواحد منهم صلاة. عنده المال كثير لكن ما عنده علم بالله ولا علم بقضية الابتلاء والاختبار، فهو يخبط في ماله. اللي تغلبه العبد واللي تكسبه مش عارف يعمله ايه، يخبط في ماله، فهو بأخبث المنازل. عمله ايه ماله؟ نزل به الى اسفل سافلين، فهو بأخبث المنازل. والرابع: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، لا مال ولا علم، فجهله قاده الى ان يتمنى ان يكون مثل هذا. وكثير من ابنائنا وشبابنا اذا تمنوا ان يكونوا مثل هؤلاء، لان هؤلاء هم الذين يبهرونهم في الدنيا. الرجل المسكين الطيب لا يظهر في شيء، ده راجل درويش، ده راجل بتاع ربنا، هيظهروا بايه؟ لكن هؤلاء هم الذين يظهرونه باموالهم وزخرفهم. فهو يقول: لو ان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله. فهو نيته فوزرهما سواء. وده الوحيد اللي بياخد الوزر من غير عمل، اللي بياخد الوزر بسوء النيه وبسوء المقصد. سلمنا الله واياكم من كل سوء. ثم هذه القضية، قضية التمني وقضية العمل المتاح. نحن جميعا نعلم أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تشرق الشمس، ثم قام يصلي ركعتين، أعطاه الله أجره، حج وعمرة تامة تامة تامة. الحديث حسن، حسنه شيخنا الألباني، وهو حديث نحن نبحث عن مثل هذه المبشرات، لكن كم منا يجلس يفعل هذا؟ ربما هذا الشخص حريص أشد الحرص على أن يسافر إلى الحج، لكن هذه حجة في كل يوم، حجة يومية. لا، هذه ليست هي الحج الذي أريد، أنا أريد حجا يراني فيه الناس. القضية عندي ليست ثوابا، وإنما القضية عندي ظهورا. ولهذا هذا الذي نخشى عليه، حتى لو حج أن يقال له حج فإنكم لم تحجوا. انظروا إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لما خرج للحج، خرج على رحل. الناس الأكابر أيام زمان يركب في هودج والخدم قدامه والحشم وراه معه قبيلة وقافلة تخدمه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أشار للناس بهذا لفعلوه حبا وكرامة ولا ينقص من عمله شيء، لكن ركب على رحل، رحل الخرج أليم على النقى بتاعته، ثم قال: اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. يا الله، الحبيب محمد يقول: اللهم ارزقني حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ونحن نرائي بعملنا ونسمع به، أقعد شهرين أحكي للناس على اللي حصل في الحج، وعملت كذا وحصل كذا وعملنا كذا، واخد يا عم الحج دي عبودية أنت عملتها، ربنا يقبلها منك، ربنا يقبلها منك. ونفتن نحن بهذه الحكايات وندور حولها، وتصبح القضية عندنا عم الحج راح عم الحج جه. لا، القضية ليست هكذا، هناك إخلاص، هناك حسن متابعة، وقفتها هنا وعرف كلها موقف. خذوا عني مناسككم، طبوا على إرث أبيكم إبراهيم. الحج يقولنا ليس إلا انقياد، حسن انقياد. نحن لا نرمي جمرات لنقتل شيطانا، ولكن نحن نمتثل وننقاد لما أمرنا به. هذا هو لب المعنى في الحج. لكن أرجع مرة أخرى وأقول، أقول كم في حج أو كم من حجة فرطنا فيها، وكم في ثواب فرطنا فيه. كان سعيد بن المسيب يتحدث عن الجمعة، جمعتنا هذه، فيقول والله هي أحب إلي من حجة نافلة. يا من جئت للجمعة، هل فكرت في هذا؟ سعيد بن المسيب يقول والله تقسم هي أحب إلي من حجة نافلة، لأن حجة الفريضة هذه خلاص لا نقارنها ولا نتكلم عنها، لكن حجة نافلة ثواب مزيد ثواب. لا والله شهود الجمعة أحب إلي. وكلام ابن المسيب هذا ربما يقول لي قائل، وهو ابن المسيب هيشرع لنا، ابن المسيب تابعي من التابعين، كلامه ليس حجة، كلامه ليس حجة. أقول ويروى في ذلك الجمعة حج المساكين، الجمعة أي شهود الجمعة حج المساكين، ولكن هذا حديث ضعيف. طب جايب الضعيف ليه؟ أقول له لكن فكر معي، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شهود الجمعة من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه؟ أظن دي صحيح، من جاء في الساعة الأولى اللي سبق للمسجد وجلس في الصف الأول كأنما قرب بدنه. وكثير منا لما يفسر الحديث يقول يعني كأنما تصدق بناقة، وهذا تفسير غير صحيح، تفسير غير صحيح. ليس المعنى كأنما تصدق بناقة، لكن الناقة لا يقال لها بدنة إلا إذا أشعرت وأهديت لبيت الله الحرام. إذا إمتى يقال للناقة بدنة؟ حينما تهدى لبيت الله. فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما أهدى بدنة جملا، مش شاة، مش حج مفرد عشان ما يذبحش شاة عشان يجيب هدايا وهو راجع. هنا سوء تصرف الناس في العمل وعدم فقه الناس لفقه العمل والإنفاق. فكأنما قرب بدنا، بل جاء في ذلك في سنن أبي داود وأيضا صححه الألباني، من توضأ في بيته ثم أتى مسجد جماعة وصلى صلاة مفروضة كان كمن حج حجة نافلة. خمس مرات في اليوم يبقى جلسة بعد الصلاة تختم فيها الصلاة، التسبيحات والتحميدات والتكبيرات اليوم المية، خروج إلى المسجد. والكلام ده كما قلنا لمن لا يجد، حتى لا نقول طب يا عم الشيخ شكرا ما عدناش رايحين الحج، لا، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير رقبه الحديد. وأنا كنت في العمرة أحد الإخوة في بعض الشكايات قال لي الحديث ده، قلت له هذا الحديث فسره العلماء بكل خمس سنوات، روح يا عم بكل خمس سنين ووجه أموالك في الأربع سنوات لوجوه الخير، ما تقولش خلاص أنا مش رايح بس أظن بها، لا، لا تحرم نفسك من الخير. لا يحرم الله أحد إذا كان الله في توزيعه للمال وقسمته للمال عدل، فمن عدل الله أنه لا يظلم الفقير بل يحصد الفقير أمثال ما حصله الأغنياء بحسن عمله وبحسن مقصده. وكان كثير من السلف يمثل شهود العيد بالحج، يقول بعضهم شهود مصلى الفطر كالعمرة وشهود مصلى الأضحى كالحجة كحجة النافلة. هذا فقه السلف، هذا فقه علمائنا الذين ينبغي أن نجعله نصب أعيننا لنسير على طريق صاروا فيه، إنه الطريق الذي يؤمنا فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب لنا ثواب الحج، وإن لم نحج في هذا العام يكتبه لنا بالغلطة ويكتبه لنا بكثير من العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آمنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير ساعتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك ورد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.